بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني زوال العقل، أي التمييز بجنون أو إغماء أو نحو سكر، ولو من ممكن مقعده أو نوم للخبر الصحيح، فمن نام فليتوضأ إلا نوم قاعد ممكن مقعده، أي إليه من مقره ولو دابة سائرة، وإن استند لما لو زال لسقط أو احتباء، ولو تجافي بين بعض مقعده ومقره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبوله لندرته. وخرج بالقاعد الممكن غيره كالنائم على قفاه مستقرا ملصقا مقعده بمقره، وبالنوم النعاس وأوائل نشوة السكر لبقاء نوع تمييز معهما. ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ولو شك هل نام أو نعس، أو هل كان ممكنا أو لا، أو هل زالت إليته قبل اليقظة أو بعدها، فلا نقض ولا أثر للرؤية، بل تذكر نوم بخلافها مع الشك فيه، لأنها مرجحة لأحد طرفيه. الثالث التقاء بشرة الرجل، أي الذكر الواضح المشتهى طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، والمرأة الأجنبية، أي الأنثى الواضحة المشتهاة طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت إذ لا شهوة له، أو كان الرجل ممسوحا ونحوه، أو المرأة عجوزا شوهاء. والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها اللحم، كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين، وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا. نعم، لو كان كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض، لأنه صار كالجزء من البدن، بخلاف إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر على الأصح، لأن معظم الالتذاذ في هذه إنما هو بالنظر دون اللمس، وبالرجل والمرأة الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة، لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى. فائدة.
الحمد لله، يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى معنا ذكر ما يحصل به الحدث. تقدم معنا أن الحدث إذا أطلقوه أرادوا به الأصغر، وتقدم الناقض الأول وهو خروج شيء من أحد السبيلين، واستطردنا إلى ذكر ما يخرج من غير السبيلين من النجاسات واختلاف الفقهاء فيها في نقضها الوضوء. أما الآن يتكلم على سبب ثاني من أسباب الحدث، وهو زوال العقل الذي هو النعمة الكبيرة بعد الإسلام على العباد، المراد العقل المخصوص الذي به يتم وعي مخصوص ويتميز به الإنسان عن الحيوان وغيره. الثاني زوال العقل، العقل لغة المنع، وهو في الاصطلاح ملكة تمنع صاحبها عن ارتكاب القبيح، فمن لا يبالي بارتكاب القبيح فلا عقل له، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عقل فلان النصراني؟ قال: ما إن الكافر لا عقل له، لا تسمعوا قوله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن بلغته الدعوة واضحة صحيحة بحججها فلم يقبل فليس بعاقل. وإن كان مهندس ولا مهندس، وإن كان بنا، وإن كان وزير، لا عقل لمن رد دعوة ربه جل جلاله وقد وصلت لا عقل له. فإنما يعقل المؤمن. وفي الأثر: من أذنب ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. وذلك أن الذنب يضعف نور الإيمان، فغايته أن يتداركه بالتوبة ويتبعه بحسنة تمحوها، تمحو السيئة، تمحو الذنب. فلو لم يكن قبل تلك الحسنة ذنب ولا سيئة لازداد إشراق نور العقل والإيمان، ولكن لما صادف أن قبله ذنب مسح أثر الذنب ولم يزيد نور العقل، فهذا معنى فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. فالله يرزقنا حسن العقل والفهم عنه والوعي. قال: زوال العقل أي تمييز الإنسان المخصوص به بجنون، فمن جن ولو لحظة انتقض وضوءه أو إغمى أو نحوي سكرين ولو من ممكنين. قال: أنا لا سكرت وأنا قاعد ممكن ما قعدت من الأرض. قل ما قاعد ولا ما أنت قاعد، من سكر بطل وضوءه أو نومين للخبر سيف. أما غير النوم مما يزيل العقل، فاتفق الفقهاء على أنه ينقض الوضوء، ينتقض بالوضوء. ولما جاء في الحديث أنه لما أغمي عليه لما أراد أن يتوضأ دعا بالماء مرة ثانية فتوضأ، فلما أغمي عليه دعا بالماء ثالثة مرة، إلى غير ذلك. فإذا زال العقل انتقض الوضوء، فيحتاج إلى تجديده وإلى أن يتوضأ مرة أخرى. بقينا في زوال الإدراك والحس بسبب النوم، وهذا الذي ذكر فيه الإمام النووي وغيره 8 مذاهب. فقول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا، قل أو كثر. والقول الثاني مقابله، ينقض الوضوء مطلقا، قل أو كثر، ممكن غير ممكن، من نام عليه الوضوء. وعليه بعض الصحابة والتابعين. والقول الثالث أن النوم إن كان خفقة أو خفقتين لا ينقض الوضوء، إن زاد على ذلك نقض الوضوء، وهو مذهب جماعة من أهل البيت. والرابع مذهب الإمام مالك، ومن وافق قال إن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، النوم الكثيف ينقض الوضوء. وفسر الخفيف بأنه ما كان في يده من نحو سبحة وغيرها لا تقع من يده، هذا الوضوء. فإذا سقط ما بيده فهو كثيف ينقض الوضوء. فلو أراد بالخفيف الخفقة أو الخفقتين لكان موافقا لمذهب غيره. ثم يأتي في النوم أيضا مذهب خامس، وهو إن كان على هيئة من هيئات الصلاة أو كان متمكنا لا ينتقض وضوءه، وإن كان على غير هيئة من هيئات الصلاة أو وغير متمكن انتقض وضوءه. أو الذي يذكر عن أبي حنيفة، ولكن أظن الراجح في مذهبهم إن كان في الصلاة فهو مذهب سادس، إن كان في الصلاة وعلى هيئة من هيئات الصلاة ما ينتقض، وأما إن كان خارج الصلاة على هيئة من هيئات الصلاة ينتقض وضوءه إلا أن يكون متمكنا. ويأتي بعد ذلك المذهب السابع في أنه إن كان قائما لم ينتقض وضوءه، ولازم يقول إن كان ساجدا ينتقض، إن كان غير على غير هيئة السجود من هيئة الصلاة. طيب، والمذهب الثامن أنه إن كان نام ممكنا مقعده من محل استقراره فيه من غير تجاب فهو لا ينقض الوضوء، وإن كان غير متمكن انتقض وضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وكل استدل باستدلالات واردة في السنة المطهرة، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه. وقال إن النوم في حد ذاته ليس بحدث، لكنه مظنة لخروج الحدث، يدل عليه حديث العينان يكاسه فمن نام فليتوضا. فاشترطوا لذلك 4 شروط، وقالوا أن يكون معتدل الخلقة حتى يتمكن من التمكن، يتأتى منه التمكن. فإن كان مفرط النحفي أو مفرط السمني لا يتأتى منه التمكن. الثاني أن يكون متمكنا ليس بين مقعده والمقر تجاف. الثالث أن ينتبه على الحالة التي نام عليها، ما نام متمكن وانتبه وهو في محل ثاني، قال أنا نمت متمكن، نمت متمكن لابد تنتبه على الحالة التي نمت عليها، نمت متمكن وتقلبت كذا كذا قلبه وقلت أنا نمت متمكن، أن تبدأ أنه متمكن إلى أن تستيقظ وأنت متمكن. يدل عليه روايات الصحابة أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخفقون رؤوسهم ينعسون حتى يسمع لهم غطيط، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلون ولا يتوضؤون، لأنهم كانوا متمكنين. وقد تقدم معنا رواية سيدنا حذيفة أنه مر عليه عليه الصلاة والسلام وهو قاعد ينعس نايم، فمر فحرك رجله ففتح عينيه في ذهب رسول الله، قال يا رسول الله أمن هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك، حتى تضع جنبك أي تكون غير متمكن. فهذه الأقوال والمذاهب عند أهل العلم المتعلقة بالنوم الذي جعله الله لنا في هذه الحياة مظهرا من مظاهر عجزنا وضعفنا حاجتنا وترتيبه سبحانه وتعالى. وما لأحد أن يقول إنه تقدم وتطور ما عاد ينام أو ما يحتاج إلى النوم، لأن هذا من الأشياء التي وضعها الله للخلق في عالم الدنيا يستقر بها حالهم، فإن نقص أو زاد خرج عن حكمته ومقصوده، إلا ما كان من باب المجاهدة الصحيحة عند أربابها. ومن آكد وظائف السائرين إلى الله تقليل المنام وتقليل الطعام وتقليل الكلام وتقليل الخلطة بالأنا. فهذه أركان الرياضة، فتعرف ما عنه بالرياضة. وقالوا عنها بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. قال الإمام الحداد وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلة. وقال والنفس رضها باعتزال دائم والجوع مع والصمت مع سهر الدجا وتجوع. وقال وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهر. هذه الأربعة تكررت في كل بيت من هذه الأبيات. فمبنى سيرهم إلى الله تعالى يقوموا على قلة المنام، قلة الكلام، قلة الطعام، اعتزال الأنا. ولذا قال الذي كثر أكله ونومه من المريدين إنما إرادته صورة لا حقيقة لها. من كثر كلامه وكثر نومه أو كثر أكله من المريدين فإرادته صورة لا حقيقة لها. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد، يقول على كل عقدة إن وراءك ليل طويل فنم، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نسيط الجسم. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولما كان مع ما فيه من الحكم والفوائد مظهرا من مظاهر النقص والضعف نزه الله حياة الجنة عنه، فلا نوم في الجنة، ما حد يحتاج إلى نوم، إذ لو ناموا لفاتهم نوع من النعيم يتنعمون به. والفرح عندهم متجدد، ونحن في عالم الدنيا حيث نحتاج إلى النوم نجد أنه كلما طرأ الفرح وقوي قل النوم وذهب النوم، حتى إذا غلب الفرح يذهب نهائيا النوم، يمكن يجلس ليلة وليلتين ثلاث ما دام الفرح متجدد، إلا أن فرح الدنيا ما يدوم ويضعف ويرجع ينام، لكن فرح الجنة يتجدد في كل نفس في كل لمحة، فلا نوم عندهم كحال أهل النار، لكن أهل النار لا ينامون من شدة العذاب، وهؤلاء لا ينامون من عظمة النعيم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. اللهم أجرنا من النار. وقال إلا نوم قاعد ممكن مقعد وإليه من مقره ولو داب سائر، إذا حصل التمكن أو كان على كرسي أو ولو كرسي طائرة أو سيارة أو نحوها، إذا كان التمكن دابت، أما إذا كان في سيارة تتهزهز في طريق ترفع ساعة يطلع ساعة ينزل، وقال لا متمكن ممكن يوم تطلع لا فوق تنزل، فكيف التمكن حقك؟ ما يكون إلا إذا كان التمكن مستمر بأن يمشي في طريق ممهدة، طيب فلا يخرج عن هيئة التمكن. قالوا لا بد أن يكون متمكنا معتدلا الخلق، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن لا يخبره بالنقض عدل، فإذا عنده عدل ثقة قال سمع يعني يا نائم أنت من كنت متمكن، قد سمعنا أو شممنا الحدث منك تقض ضوءك، فإذا أخبره عدل خلاص وجب عليه أن يتوضأ، فإذا اجتمعت الشروط الأربعة فوضوءه صحيح ولم ينتقد بسبب هذا النوم. قال وإن استند إلى مثل جدار، لما لو زال لسقط، ما دام متمكن فالعبرة بالتمكن عند الشافعية، أو احتبأ، فبعض المحتبين ممكن يكون متمكن وبعضهم ما يمكن يكون متمكن، ولا تجافي بين بعض مقعد ومقر، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته، والنادر لا حكم له، خرج بالقاعد الممكن غيره كالنائم على قفا، قال أنا بنام على قفاي ولكن بألصق مقعدي بالمقر، هذا ما يتأتى فيه تمكن. وبالنوم النعاس، الناس بحيث يسمع كلام الحاضرين ولا يميزه، فالنعاس لا ينقض الوضوء. وأوائل نشوة السكر لبقانا وتمييز معهما، يقول ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهموا، ومعنى سماع يعني شعوره بالسماع، ما السماع ما شاء الله صالح حتىنا، لكن ما عاد يشعره بالسماع، السمع في حد ذاته صالح، ما تقفل سمعه، سمعه صالح إلا إنه ما عاد يترجم، ما عاد يشعر به، يركض المخ والعقل، ما عاد يترجم إيش هذا الصوت ولا إيش معناه، إلا السمع صالح، ولذا لما تنادي باسمه يا فلان يقوم، لو ماشي سمع كيف يقوم، ها؟ وبل إذا نام على صوت يكون مستغرق في نومه، إذا انقطع صوت انتبه، ها؟ كيف هذا عدك لنم هذا الصوت؟ لأنه كان مركز في مخه أن هذا الصوت قائم، مكينة عنده شغالة، وذهب عنه، ترجم ذلك إلى أن انقطع، تحرك المخ قال الصوت روح، إيش حصل؟ قم شوف المكينة حقك يقوم. فالسماع ما يبطل بالنوم، لكنه ما يترجمه المخ، يبقى ما يعرف. فمعنى قولهم سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهم يعني شعوره بهذا السماع، ما سمعه مستمر أو لا، إنما الرؤية اللي تنقطع بالنوم يغمض العين البصر سواء، أما السمع مستمر. ولذا لما أراد الله أن أهل الكهف لا يقومون من نومهم وأرسلهم من النوم أيضا ضرب على آذانهم، فضربنا على آذانهم. ففي خلال 360 سنة يجي رعد، يجي قاصف، يجي أصوات، يجي ريح، ماشي خلاص ضربنا على آذانهم. الكافي سنين عددا. سبحان الله. ولو شك هل نام أو نعس، أو هل كان ممكنا أو لا، أو هل زالت اليد قبل اليقظة أو بعدها، فلا نقضى لوجود الشك في النقض، ولا ننقض بالشك. ولا أثر للرؤيا بلا تذكر نوم. قال أنا رأيت رؤيا، هذا كلام دقيق، لأن بعض الفقهاء يطلق أن من علامات النوم الرؤيا، ومع أنه معلوم عند خفة الروح تحصل من دون نوم الرؤيا. وقالوا رأيت أنا بين النائم واليقظان، يقول فالشيخ جمع بين الأمرين، قال لا أثر للرؤيا بلا تذكر نوم، بخلافها مع الشك في وجود النوم، يقول خلاص الرؤيا ترجح أنك نمت، أما رأيت رؤيا وما تذكرت أنك نمت ما عليك شيء، أنت لازلت في دائرة النعاس وإن رأيت الرؤيا. لكن إذا شككت في النوم فالرؤيا مرجحة لأنك نمت، هذا ما لهذا قال لأنها مرجحة لأحد طرفها. إيه؟ إذا شك هل نام أو كان ناعسا ورؤيا حصلت، يقول إذا حصلت الرؤيا هذا يترجح أنك نايم. أما إذا لم يشك في النوم قال لا ما تذكر نوم ولا شيء، أنا نعس رأيت كذا 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 ما عليك شيء، رأى لما تشبع حتى طرف اليقظة بغيت نحن نبطل وضوء، وإذا صفت روحك بدرة وانت في اليقظة بيش نصلح فيك، ما نبطل وضوءك إلا بالنوم إذا كنت غير ممكن. نعم. فهذا الناقض الثاني. قالوا ومن خصوصيات النبي وقيل جميع الأنبياء أنه لا ينتقض وضوءهم بالنوم ولو كان مضطجعا وغير متمكن. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الخصوصية تنام عيناي ولا ينام قلبي، فمهما نام ولو مضطجع عليك بها. وقد صح عنه بالعجز أنه استلقى فنام أو اضطجع فنام ثم قام يصلي، فهذا على سبيل الخصوصية. ويأتي في المذهب الأول ذكرنا أنه عنده من نوم ما ينقض أصلا، ولكن هو عند الجمهور خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كل الأنبياء لا ينتقد وضوءهم بالنوم. ثم أن الشريعة الغرة جاءت لنا بالآداب للنوم وغيره، ولذا قالوا من حافظ على السنة والآداب في النوم فنوم يقظة، وأن المهمل للسنن يقظة نوم، لأن المشكلة نوم القلب. وقالوا يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، هذا ما انتبهت أبدا، وإذا استيقظ القلب عاف النوم، يعاف النوم هذه، بل يرى له مرارة. الله يوقظ قلوبنا من سنة الغفلة حتى نعيش ذاكرين شاكرين، أعيش في ذكر الحبيب منعما بذكر منبسطا جميع زماني. الثالث التقى بشرة الرجل والمرأة الأجنبية عند الشافعية ولو بغير شهوة، وحملوا عليه الآية الكريمة أو لمستم النساء في قراءة من القراءات السبع، وفي القراءات الأخرى أو لامستم النساء، وجعلوا اللمس على حقيقته باليد أو أي جزء من أجزاء الجسد، واستدلوا له بحديث ماعز قالوا لعلك قبلت لعلك لامست أو لمست، فدل على أنه غير الجماع. لو كان أجمع بيقولوا لعلك لمست لعلك لمست لعلك قبلت لعلك لمست مشان يرجع عن اعترافه بال حتى يسلم من الحد فأصر وأقيم عليه الحد وقيل أنه رده 4 مرات يكون مقام شهود 4 وهو يشهد في كل مرة على نفسه وقال للمرأة التي اعترفت وأنها حامل قال اذهبي حتى تضعي حملك فبعدما وضعت ولدت جاءت بالولد إلى النبي قال تقيم عليه حد قال اذهبي حتى ترضعيه فأرضعته فلما اغتنى عن الرضاع أعطته بيده كسرة من الخبز وجاءت به إلى النبي ليرى أنه قد استغنى يستطيع أن يأكل وفي خلال الفترة هذه ما حطها في الحبس ولا خلى أحد يراقبها ولا سألها عن الرجل من فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وبعض الناس عنده الدولة الإسلامية كلها إقامة حدود بس حدود هذه الله ما هي مقصودة لذاتها ويتدرى بالشبهات والمقصود إلا إقامة أمر الله في قلوب الخلق بينهم وبينه وأداء العبادة على وجه هذا المقصود لذاته الأعظم وهذه كلها وسائل لكف الشر وهكذا ولما أقروا معه على المرأة أقروا عنده على المرأة أمر بجلد الرجل الأجير وقال اغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت إلا ما هذول شهادتهم مردودة ما بيق ما بيقيم ما بيثبتها أنهم ما هم 4 شهدوا على شروط الشهادة قال إن اعترفتي أقم عليها الحد فرجمها ولا اترك ما إذا لم تعترف مع أن أقام الحد على الطرف الثاني لكن اترك هذاك صلى الله عليه وسلم قال التقى بشرة الرجل المراد الرجل ما هو شرط بالغ ولكن أي ذكر كان واضح يعني غير خنثى مشتهى طبعا ليس بصغير لا تشتوي ذوي الطباع السليمة والمرأة الأجنبية كذلك ليس المراد بالغة ولكن كل أنثى واضح يعني غير خنثى مشتهى طبعا يقين لذوي الطباع السليمة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينتقد وضوء الميت إنما ينتقد وضوء الحي إذا لا شهوات له ولكن التعليل بكونه لا شهوات له لا يستقيم على مذهب الشافعية وإنما يقول لكونه غير مكلف صح ما قالوا شهوات إذن عندكم مناط النقض الشهوة فمن لمس من غير شهوة لا ينقض الوضوء قالوا لا الشافعية عندهم بشهوة بغير شهوة كله سواء ينقض الوضوء وإنما ذلك عند الحنابلة والمالكية إن لمس بشهوة انتقض الوضوء إن لمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء وبالغ الحنفية وقال ولو كان بشهوة إلا في حالات نادرة يقول أو كان الرجل ممسوحا ونحو مكانه ينقض الوضوء أو المرأة عجوزا شهوها ينقض الوضوء يقول أو لمستم النساء أو لمستم النساء فبقي بعد ذلك سنية الوضوء من لمس الصغيرة أو من لمس المحرم سنية الوضوء عند الشافعية من أجل العموم في أصل الدليل ماشي فرق قال والبشرة ظاهر الجلد فإنما يحصل النقض بأن يختلف جنسهما أي ذكر وأنثى وأن يكونا كبيرين أي بلغ كل منهما حدا يشتهى فيه وأن يكون اللمس بالبشرة خرج الظفر والسن والشعر وأن يكون اللمس من غير حائل وأن يكون غير محرم 5 قيود بها يحصل النقض وفي معنى البشرة اللحم كلحم الأسنان واللسان واللثة باطن العين. قال لا ما هو لا ما هو ما هو بشرة. قل هذا في معنى البشرة، إنما يخرج عن البشرة الظفر والسن والشعر، وخرج ما إذا كان البشرة حائل ولو رقيقا. نعم لو كثر البسخ على البشرة من العرق فلم سينقض لأنه منسوب إلى البشرة، صار كالجزء من البدن، بخلاف إذا كان غبار ثار حتى صار كثيف فملمس الغبار ما دام كثيف ما انتهى إلى البشرة لا ينقض الوضوء، خلاف الغبار الخفيف ينقض الوضوء. السن والشعر والظفر على صح. خرج قال بالرجل والمرأة، الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى مع الرجل والمرأة ولو بجول انتفاء مظنتها، ولأنه احتمال يكون أنثى احتمال يكون ذكر الخنثى. قال في المجموع حيث قالوا أن مرأتهم المشكل قد يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة أن يعلم بأنتها. ثم بيتكلم على اشتراط المحرمية في قوله وبالأجنبية محرم، والله أعلم. الحمد لله على شريعة الكمال وشريعة الشمول والهداية، رزقنا الله حسن العمل بشريعته واتباع خير بريته وأيقظ قلوبنا من سنة الغفلة والنوم ووقانا موجبات الندامة واللوم، واجعلنا عنده في خيار القوم، ووقانا الأسوى والأدوى في السر والنجوى، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين من خواص أهل التقوى، بلطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.